حرم الله عز وجل هو تلك الشرارة في ذلك القش اليابس،
سهم من سهام إبليس ومعصية استخف بها كثير من الناس،
وهو الرمح المسموم الذي يقذف في حبة القلب،
يصيب القلب فيعطبه، يصيب القلب فيقتله، يصيب القلب فيعيقه على السير،
أسقط في الطريق قتلى وأصاب آخرين.
كم هم الذين يشكون فساد أمورهم وتشتت أحوالهم وخراب قلوبهم بسبب مناظر أسرفوا فيها على أنفسهم،
وهو شراك إبليس وشباكه.
إن النظر بوابة يلج بها الإنسان إلى ألوان وأنواع من الشرور،
ومن خلالها قد يكون هلاكه وبواره والمرء لا يدري.
ومقصودنا بإطلاق البصر هو إطلاقه فيما حرم الله تعالى، فإن الناظر فيما حرم الله تعالى لابد أن يقع في شر وفساد.
كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور حل بالضرر.
إن من أعظم نعم الله علينا هذه الجارحة، جارحة البصر، نعمة النظر، هذه الجارحة التي أمرنا الله عز وجل أن نستخدمها في طاعته وأن نسيرها في مراضيه سبحانه وتعالى.
إن البصر نعمة كبرى يمن الله تعالى بها على الناس، ولذلك من بلاه الله تعالى بفقد البصر فصبر كان ذلك من أسباب وموجبات دخول الجنة، وذلك لفداحة ما أصابه من فقد هذه النعمة.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
البصر نعمة من نعم الله عز وجل التي منحها للعبد، بها ينظر إلى محبوباته ويتقرب إلى مرغوباته.
إذا كانت هذه هي منزلة هذه النعمة، هذه هي منزلة نعمة البصر، فكيف نستثمر هذه النعمة في طاعة الله تعالى، في تحقيق العبودية لله تعالى؟
خلق الله البصر لنسخره في طاعة الله، خلق الله البصر لنتحرك في هذا الكون فنعمره بما ينفع الله به العباد وما يقربنا إليه سبحانه وتعالى.
استثمار البصر في التفكر والاعتبار بما يزيد الإيمان في آيات الله تعالى الآفاقية في السماوات، وفي آيات الله تعالى الأرضية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
لكن المصيبة الرهيبة أن البعض من الناس استخدموا تلك النعمة في النقمة وتلك الجارحة في معاصي الرب عز وجل،
فأورثت ظلمة في القلب واضطرابا في الوجدان وشرودا في الدهن وعصيانا لرب الأرض والسماوات.
أطلقوا أبصارهم فيما حرم الله عز وجل عليهم فأوردتهم الموارد وألقتهم في الهلكات.
إنه البصر الذي سيحاسب عنه العبد يوم القيامة.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جاءت تعاليم الإسلام واضحة وصريحة في عدم إطلاق البصر، وفي الأمر بغضه وحفظه ومجاهدة النفس على ذلك. والله عز وجل يقول:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.
وتأمل معي هذه العبارة الربانية بأسلوبها الفريد البليغ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال ويحفظوا فروجهم. فمن كثير من المفسرين يقول إنها تبعضية، لأن الله يعلم أن العين ربما تقع من غير إرادة على ما حرم الله عز وجل، فالنظرة الأولى لا يمكن حفظها، فجعل الله عز وجل الحفظ لما بعدها.
إن الله تعالى أمرنا في كتابه بغض البصر ولم يبين عن ماذا يغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا فيه الأمر بأن يغض المؤمن بصره عن كل ما يفسد قلبه.
ولطيفة أخرى في هذه الآية أن الله عز وجل بدأ أولا بغض الأبصار ثم ثنى بحفظ الفروج، لأن النظر سبب لضياع الفرج وحفظه، فإذا لم تغض بصرك كان سببا في افتتانك في فرجك، وعكسه لا يمكن أن يكون.
وجرير رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة والفجأة، قال فأمرني أن أصرف بصري. لماذا؟ لأحمى من تلك الحسرة المرة التي يمكن أن تنسل إلى القلب من جراء إطلاق البصر فيما حرم الله عز وجل.
ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل.
هذا الربيع بن خثيم يمر به نفر من النساء فيضع بصره فيغمض عينيه حتى مر النساء بجواره ينظرن إليه وقد أغمض العينين ينتظر مرور النساء، فظننا أنه أعمى فاستعذنا بالله من الأعمى وانصرفنا. والآخر يخرج إلى يوم العيد فتسأله زوجه كم امرأة نظرت إليها اليوم، فيقول والله ما فارق بصري إبهام قدمي منذ خرجت إلى أن عدت. والآخر من السلف يخرج مع طلابه فيقول لهم مربيا أول ما نبدأ به اليوم أن نغض أبصارنا. نعم لقد غضوا أبصارهم فارتاحوا في هذه الحياة الدنيا.
إن ذلك يعود على الإنسان بالخير، لأن إطلاق البصر سيترتب عليه من المفاسد ما لا حصل لها، وأكبر ذلك وأعظمه عنوانا فساد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. إن إطلاق البصر له سيئات، ومن أعظم سيئات إطلاق البصر فساد القلب
وعدم خلوه لخالقه وحرمان العبد لذة العبادة ولذة القرب من الله عز وجل. وكم هم الرجال الذين يشكون بأنهم يصلون فلا يتلذذون، ويصومون فلا يجدون طعم الصيام، ولربما قاموا الليل فلم يتلذذوا بالقيام. وعندما تسبر واقعهم وتنظر في القريب من أحوالهم تجد أنهم قد أطلقوا لأعينهم العنان.
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فإذا أصابه ذلك السهم فلا تسل عما يعتريه من الهموم والغموم.
هذه النظرة أوردت خطرة وفكرة ثم عزيمة ثم وقع فيما حرم الله عز وجل عليه.
شرود في الذهن لأنه يفكر في تلك المعصية، وهل يستطيع أن يصل إليها؟ ربما لا يستطيع.
وكنت متى أطلقت طرفك رائدا لعيدك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر.
ربما لا يملك من تلك النظرة إلا الحسرات، ربما لا يملك من تلك النظرة إلا أن يزهد في زوجته المسكينة، ربما لا يملك من تلك النظرة إلا أن يتعاطى بعض ما حرم الله، ربما لم يملك من تلك النظرة إلا هما وغما في ذلك القلب واكتئاب. إنها النظرة التي ربما ترديه وتعيده عن دين الإسلام.
وكم من شباب ضلوا الطريق وانتكسوا عن الهدى ووقعوا في الردى بنظرة واحدة أطلقوها فيما حرم الله عز وجل عليهم، فنزلت كالسهم المسموم في قلوبهم، جرحت ذلك الإيمان في النفوس فانتكسوا عن صراط الله المستقيم.
يقوم أحد الشباب ليؤذن قديما يوم أن لم تكن مآذن، فيفتح عينيه فيقع بصره على امرأة من النصارى متبرجة، يقطع الأذان ينزل إليها يراودها عن نفسها فتمتنع وتقول إذا جاء أبي فاطلبني منه، يأتي أبوها يطلبها يقول له أنت مسلم ونحن نصارى، يقول أتنصر فيقول أزوجك ابنتي، ثم يخرج من عنده فيسقط ويموت.
ما السبب في هذا العطب؟ نظرة محرمة تهاون فيها وجرته إلى هذه البلايا وتلك الرزايا.
هذه النظرة التي ضيعت كثيرا من الشباب، فأصبح متعلقا بالحب والهيام والهان بالمحبوب، فأصبح في شقاء لا يعلم به إلا الله، وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى عذب المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي عندنا وحذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق.
إن العين مفتاح يلج بها الإنسان إلى ألوان من الشرور إذا أطلقها ولم يحكمها.
هذا النظر الذي ربما قاد للزنا فوقع في المعصية، وأتى ما حرم الله فحشر في تنور النار مع النساء العاريات والرجال العارين، الذين لما نظر إلى جزء من جسدهم في الدنيا فتن، وهم الآن في ذلك التنور تصيبهم نار، لا نار الدنيا بل نار مضاعفة، تنور أعلاه ضيق أسفله واسع، تصيبه نار من أسفلهم فيضوضون، هل يستطيعون أن يحققوا مآربهم؟ لقد كانت القضية نظرة، إنها النظرة التي قتلت صاحبها يوم أن غفل عن الله، وسيسأله الله عز وجل عن ذلك البصر.
فوائد غض البصر كثيرة جدا، أشار ابن القيم رحمه الله إلى العديد منها، لعل من أبرز تلك الفوائد تخليص القلب من ألم الحسرة الذي يجده الإنسان بعد تلك النظرة الطائشة، فإنه يجد في نفسه لهفة وشوقا وحبا وارتباطا بهذا المرئي، وربما لا يتمكن منه فيقع في قلبه من الحسرة والمهانة ما يقع.
إن الذي يغض بصره يشعر بلذة لا يشعر بها كثير من الناس، لذة الانتصار على هذه النفس الأمارة بالسوء، لذة التقرب إلى الله، وإن الصبر عن معصية الله أعظم من الصبر على طاعة الله، لأن الصبر عن معصية الله هناك دافع يدفعه إلى المعصية فيحجم عنها.
إن من أعظم فوائد غض البصر ذلك النور الذي يكون في قلب العبد ووجهه وصورته، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن تعقيب الله تبارك وتعالى بسورة بآية النور، الله نور السماوات والأرض، بعد أمره سبحانه وتعالى بغض البصر، دليل على أن ذلك النور إنما هو من الله يقذفه في وجه المؤمن وقلبه، لأنه غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه.
ولذلك احرص على حفظ بصرك، ولا تقل هذا المنظر لا يؤثر، فإن المنظر لا بد أن يؤثر.
من ثمرات حفظ البصر حدة الفراسة، حدة الفراسة، فيصبح الإنسان ينظر بنور من الله عز وجل، فمن حجب جارحة البصر أطلق الله له حجاب البصيرة وأصبح يرى بنور من الله عز وجل.
سئل شجاع الكرماني كيف نلت تلك الفراسة، كان ذا فراسة، قال من عمر ظاهره بالسنة وباطنه بمراقبة الله وحفظ بصره لم تخطئ له فراسة.
يمكن أن نختصر فائدة غض البصر بأنه أعظم أسباب قوة القلب وصلاحه، وإذا صلح القلب قوي، وإذا صلح القلب ابتهج وسر، وإذا صلح القلب انعكس صلاحه على سائر البدن، وإذا صلح القلب اندفعت عنه وساوس الشيطان وهواجس إبليس، وإذا صلح القلب انقطعت الخواطر المفسدة، وإذا صلح القلب لم يكن هناك هم في مواقعة ما حرم الله تعالى، وإذا صلح القلب لم يكن هناك همة في التخطيط للسيء من العمل. إننا نعيش في زمان تلونت فيه الألوان وكثرت فيه المشاهد والمفاتن، إن الإنسان يبصر المفاتن رجلا أو امرأة في طريقه وفي عمله وفي بيته وفي كل شأن من شؤون حياته، لا يسلم من أسباب الفتنة التي يحتاج معها إلى معالجة صارمة وقوة إيمانية تحول بينه وبين إطلاق البصر فيما حرم الله تعالى.
إن أردت أن تغض بصرك استشعر أنك قبل أن ترسل الطرف وتنظر أن الله ينظر إليك من فوق سبع سماوات،
وأن الله مطلع عليك، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ولذلك قال ابن عباس: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فإنهم نظروا إليه لم ينظر إليها، وإنهم غفلوا عنه نظر إليها.
ولذلك إذا أردت أن تنظر لما حرم الله عليك فاذكر نظر الله إليك، فإن نظر الله إليك أسبق من نظرك أنت إلى المنظور إليه.
دخلت امرأة على السري بن دينار فكشفت وجهها بين يديه وقالت: هلم إلى عيش رغيد وفراش وتير. فبكى وصرف وجهه عنها وهو يقول: وكم من معاص نال منهن لدة فمات وخلاها وذاق الدواهية. تصرم ساعات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فوا سوءة والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي.
فإذا تمكنت من مشهد محرم، سواء كان ذلك على وجه المباشرة أو من طريق وسيلة أو قناة، فاعلم أن هذا بلاء، فاستحضر رقابة الله تعالى وكن كما يحبك الله تعالى لتفوز في هذا الاختبار.
من أراد أن يغض بصره فليزاحم حظ الشيطان بحظ الله عز وجل، ويكثر من الطاعات حتى يكون الله بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به.
من العلاجات الناجحة والناجعة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة أو ليست لك الثانية. فإذا نظرت إلى حرام فاصرف نظرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: اصرف بصرك، اطرق بصرك.
هكذا ينبغي للمؤمن أن يصرف بصره ليحكم أمره.
من أعظم أسباب حفظ البصر ألا تكون في مواطن الفتنة، أن تحمي نفسك من مواطن الشبه والمواطن التي يمكن أن تبتلى فيها في إيمانك.
فقد روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا لا بد لنا منها، ما لنا منها بد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. قال: ما حقه؟ أول حقوق الطريق غض البصر.
ولذلك حاول يا عبد الله أن تحمي نفسك بألا تكون في موطن فتنة ولا موطن محنة ولا موطن بلاء،
حتى يكون ذلك بإذن الله درعا واقيا وحصنا حصينا من الولوج في المحرمات.
من أراد أن يغض بصره فليجتهد بالدعاء وليلجأ إلى الله كما لجأ يوسف عليه السلام، وبين يديه امرأة العزيز قد تجملت وتبرجت وهو يقول معاذ الله ويدعو ربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن.
فاقرع باب ربك وألح عليه في الدعاء أن يطهر قلبك وأن يحمي نفسك وأن يصرف بصرك، فإن الله قريب متى ما علم صدق العبد، حقق مراده وهيئ مطلبه وصرف نظره عما حرم الله عز وجل النظر إليه.
يريد الإنسان أن يغض بصره فعليه معاشر الأحبة بعفة النفس أن يتزوج. قال صلى الله عليه وسلم: تزوج يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
من العلاج أن يتذكر الإنسان وهو يطلق بصره سوء الخاتمة وحسنها. تذكر أن الله قادر على أن يقبض روحك وأنت تطلق النظر إلى ما حرم الله عز وجل.
من أراد أن يغض بصره فليتذكر ما أعده الله من النعيم المقيم للأعفاء في الآخرة من حور حسان ومتاع ونعيم في الجنان. عرضت إحداهن نفسها على بعض الصالحين فقال: تريدين الفاحشة؟ قالت: نعم. قال: إن عبدا يضيع جنة عرضها السماوات والأرض بلدة ساعة لمجنون.
إن حبس البصر أيسر من دوام الحسرة بإطلاقه.
إن خطورة البصر عظيمة، والصبر على غض البصر أهون كثيرا من الصبر على ما بعده.